أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 990 صحيح. إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه. واضح انه لا زال الكلام في ماذا؟ في كتاب الوصية. قلنا ان هذا كتاب الوصية قد يستمر معنا 5 دروس لاحقة ايضا، بمعية هذا الدرس 5 أو 6 دروس. اذا مات الموصى له قبل قبوله ورده، انا اوصيت بهذا الكتاب للشيخ محمد رضا، فتوفي الشيخ محمد رضا قبل ان يقبل او يرد، قام وارثه مقامه في ذلك. ورثة الشيخ محمد رضا يقومون مقامه في القبول والرد، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. أنا لازلت حيا، إذا لم أرجع عن وصيتي فلورثتك أن يقبلوا أو يردوا، ولا فرق بين أن يموت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته، لا فارق. ملتفتين؟ خب، مسألة 991. هذه مسألة جدا سهلة، بس يرجى الالتفات لها قليلا، وإلا هي جدا سهلة. خب، يقول: الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد الموصي. فتخرج منه ديونه. هنا يحتاج تفكيك عبارة. أول شيء نحتاج نشرح المسألة. أنا أوصيت بهذا الكتاب أو بهذا الفرس إلى الشيخ محمد رضا. توفيت أنا. وعليكم السلام. ركزوا على المسألة. توفيت أنا. ثم توفي بعدي بساعة أو بساعتين أو بيوم أو بيومين أو بسنة أو بسنتين، لا فرق. توفي بعدي الشيخ محمد رضا، توفي بعدي. ملتفتين؟ خب، الآن قلنا أن العين تنتقل إلى من؟ إلى ورثته، صحيح؟ يتلقونها ممن؟ يتلقونها مني أو من الشيخ محمد رضا؟ ملتفتين؟ يعني هل الفرس تدخل وكأنها صارت ملك الشيخ محمد رضا ثم انتقلت منه إلى الورثة، أو تنتقل مباشرة مني إلى الورثة؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ هي في كل الحالات تصل إلى الورثة، إلى أولاد الشيخ محمد رضا. في كل الحالتين تصل إلى أولاد الشيخ محمد رضا. يقول يوجد فرق بين أن نقول أنها تنتقل مباشرة إلى أولاد الشيخ محمد رضا، أو تنتقل إلى الشيخ محمد رضا ثم إلى أولاده. ما هو الفرق؟ ما توجهتون للمسألة؟ أنا أعيد المثال. أنا أوصيت بهذا الفرس أو بهذا المال، خلينا نقول 1000 دينار، أوصيت بهذا المال للشيخ محمد رضا، جيد؟ ثم توفيت، وتوفي الشيخ محمد رضا بعدي. لا تغفلوا عن المثال، لأنه سيكون هناك أمثلة مغايرة شوي. ثم توفي الشيخ محمد رضا بعدي، ثم بعد وفاة الشيخ محمد رضا قلنا أن المال ينتقل إلى ورثته، المال الموصى به، صحيح؟ الورثة يتلقون المال ممن؟ مني أنا أو من الشيخ محمد رضا؟ الشيخ محمد رضا لم يقبل، توفي قبل أن يقبل، صحيح؟ إن قلنا أنه يتلقون المال مني، فإن الديون التي على الشيخ محمد رضا إلى الآخرين لا تستثنى، لا تخرج من هذا المال. أنا ما أوصيت ب1000 دينار، لو قلنا أن هذه 1000 دينار تدخل في ملك الشيخ محمد رضا ثم تخرج عنه إلى ورثته، فإنه في هذه الحالة قبل أن تخرج إلى ورثته نستثني ديونه. إذا كان عليه ديون نخرجها من 1000 دينار، افترض عليه 200 دينار ديون، نخرجها من 1000 دينار فتبقى للورثة 800 دينار. أما إذا قلنا لا، أن الورثة يتلقون المال مباشرة مني، ينتقل المال مني إلى الورثة من غير أن يمر بالشيخ محمد رضا، هنا لا نستثني الديون. ما التفتون للفارق او ما التفتون للفارق؟ خب السيد اخوي يتكلم عن هذه الحالة ويقول انهم يتلقون المال من الموصى له، يعني من الشيخ محمد رضا، يعني المال اول شيء ينتقل مني الى الشيخ محمد رضا، ثم من الشيخ محمد رضا الى الورثة، هكذا من باب التقريب لأذهانكم يعني. خب يقول الظاهر التسوية تفكيك العبائر، الظاهر ان الوارث اي وارث الموصى له، اي وارث الموصى له، كتبوا هنا الظاهر ان الوارث يعني وارث الموصى له يتلقى المال الموصى به. خب انا هناك بعض الاختلافات ما بينت اليكم، بس اتصور هي واضحه بعد. الموصي، الوصي، الموصى له، الموصى به، هي اربعه مصطلحات مهمه في باب الوصيه. الموصي هو الشخص الذي يوصي، بعد احنا عرب ونتكلم العربيه، بعد الموصي هو الشخص الذي يوصي بالوصيه، الموصى له في هذا المثال هو الشيخ محمد رضا، الموصى به هي الالف دينار التي اوصيت بها. واضح؟ بقي عندنا مصطلح رابع وهو الوصي. الوصي هنا ليس له مورد، لان هذا في الوصيه العهديه فقط وليس في الوصيه التمليكيه. على اي حال الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له. اذا مات الموصى له، اذا مات اي الموصى له بعد موت الموصي. شفتون هاي العبارة؟ الكلام اللي اريد اقوله جابت في سطر ونصف. خب الكلام الذي شرحته لكم جابت في سطر ونصف. اذا مات الموصى له بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه، ولا ترث منه الزوجة اذا كان ارضا. شوف الثمرة، اذا كان ارض لا ترث منه الزوجة. افترض اني اوصيت للشيخ محمد رضا بارض، خب زوجتك يا شيخ محمد رضا ليس لها شيء. ليش ليس لها شيء؟ لانه في كتاب الارث يقول السيد الخوئي ماذا؟ ان الزوجة لا ترث من الارض. صحيح؟ خب ولا ترث منه الزوجة اذا كان ارضا، وترث قيمته ان كان نخلا او بناء. هناك ايضا فصلنا في كتاب الارث، احنا درسنا كتاب الارث في مرحلة سابقة، ومن حضر معنا يتذكر اننا قلنا ان الزوجة ماذا في الارث؟ لا ترث من الارض، لكن ترث من النخل ثمن القيمة او ربع القيمة بحسب ما اذا كان لها اولاد او لم يكن لها اولاد، عفوا كان للميت اولاد او لم يكن له اولاد. خب فاصلة، هذا اذا شنه؟ هذا اذا مات الموصى له بعد موت الموصي. صحيح؟ فرض المسألة انه مات الموصى له متى؟ بعد موت الموصي. خب لو مات قبل، يقول واما الان شروع في الفرع الثاني. الان اوصيت انا، المثال الفرض الاول مات الموصى له بعد موت الموصي، الفرض الثاني مات قبل موت الموصي. يعني انا اوصيت بالالف دينار للشيخ محمد رضا، فمات الشيخ محمد رضا ثم مت انا. فلتفتين المسألة، مات قبل موتي. خب واما اذا مات الموصى له قبل الموصي، فالظاهر ان ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه. ها يتلقونه مني مباشرة، فلا يجري عليه احكام تركة الميت الموصى له. فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له. واضح؟ خب لا تجري عليه احكام تركتك، لا تخرج منه شنو الديون والوصايا وما شابه ذلك. وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته. خب ننظر في هذه الحالة، من هم ورثتك يا شيخ محمد رضا حين موتك؟ مو حين موتي انا، من هم؟ ليس لكم علاقة بورثتك حين موتي، بل ورثتك حين موتك انت. المدار في كيفية التقسيم على ورثتك حين موتك لا ورثتي انا. خب وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته، لا الوارث عند موت الموصي. لأنه يوجد فرق، قد يكون للشيخ محمد رضا 3 أولاد حينما توفي هو، لكن حينما توفيت بعده أنا 5 سنوات توفيت، وتوفي وأنا توفيت بعده 5 سنوات، في هذه الفترة توفي أحد أولاده. ملتفتين؟ خوب. يقول المدار من هم الورثة حين موت من؟ حين موت المصالة. خوب. وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للمصالح عند موته لا عند موت الوارث، للوارث عند موت الموصي. اتضح الفرق الآن؟ ورث الشيخ محمد رضا نعدهم متى؟ حين موته هو أو حين موت الموصي؟ حين موته هو لا عند موت الموصي. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي، نفس أولاد الشيخ محمد رضا 3 أيضا توفوا في حياتي. ملتسين؟ له أولاد 3 أيضا توفوا في حياتي. يعني أنا أول شيء أوصيت بهذه 1000 دينار للشيخ محمد رضا، أو أوصيت بهذه الفرس للشيخ محمد رضا، فمات الشيخ محمد رضا من شدة الفرح. جيد؟ خب. ثم توفي أولاده 3 أيضا من شدة الحزن على أبيهم. جيد؟ خب. الآن هؤلاء الأولاد 3 أيضا لهم أولاد، ينتقل المال إليهم أيضا. قلنا الموصى له الشيخ محمد رضا إذا مات تنتقل إلى ورثته، المال الموصى به ينتقل إلى الورثة، قلنا هذا. لكن هل ينتقل إلى ورثة الورثة أم لا؟ يقول وأما إذا مات الوارث، يعني وارث من؟ وارث الموصى له، الوارث يعني وارث الموصى له. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، ففي انتقال الموصى به إلى ورثته، يعني ورثة الوارث ممكن إلى ورثته أيضا إشكال وتوقف وتأمل، لكن والانتقال أظهر، يفتي يجزم بعد ذلك في الخوئي. واضح؟ خب. مسألة 992، إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا، هذا الوصية العهدية، وصية عهدية هذه، إذا ترجعون إلى الوصية العهدية، لا وصية عهدية شيخنا، ارجعوا للصفحة اللي قبلها إلى أول الكتاب. إذا تقولون وصية تمليكية نشرح الكتاب من أوله. عهدية، شوف ارجع الى الوصية العهدية، قال كتاب الوصية وهي قسمان تمليكية وعهدية. العهدية بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن او مال، كأن يأمر بدفن كذا، او يأمر بأن يعطى من ماله احدا. هاي اللي انت توضحت فيها شيخ محمود وشرحت لك، انا اقول بعد وفاتي يا شيخ محمود اعطي، شوف بعد وفاتي انت خذ من اموالي 100 دينار واعطيها لفلان. التفت؟ ما أقول أوصيت بمئة دينار إلى الشيخ محمد رضا، أقول يا شيخ محمود أنت وصي، قم بإعطاء الشيخ محمد رضا 100 دينار. قلنا هذه وصية عهدية، وإن كانت ثمرتها كالوصية التمليكية لكن تختلف معها في بعض الحيثيات. هنا أنا ما أنشأت الوصية، أنا أمرتك بالإعطاء، التفت يا عهدت إليك أن تفعل كذا. خوب. إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بالوصية العهدية، يعني أوصى إلى أحد بالوصية العهدية أن يعطي هذا الشخص بعض تركته لشخص مثلا، أنا أوصيتك أن تعطي 100 دينار للشيخ محمد رضا لشخص مثلا، فهل يجري الحكم المذكور؟ أي حكم مذكور يا سيدنا؟ ذكرت أحكام كثيرة. يقول أوضح، من الانتقال الى الوارث لو مات الموصى له في حياة الموصي، انا ما اوصيتك ان تعطي للشيخ محمد رضا، توجه ياي تارة اقول للشيخ محمود اذا توفيت انا فاعطي للشيخ محمد رضا 100 دينار او 1000 دينار. واضح؟ وتارة اقول اوصيت للشيخ محمد رضا 1000 دينار. كلامنا في المسائل السابقة لو قلت اوصيت للشيخ محمد رضا 1000 دينار بالتسليم. الآن مثالنا لا نقول أنا أوفيت إلى شخص وفي عهدية قلت له يا شيخ محمود اعطي للشيخ محمد رضا كم 1000 دينار، اعطي له 1000 دينار. خب هنا يأتي الكلام السابق، سابقا قلنا إذا توفي الموفى له تعطى الوصية إلى من؟ إلى إلى ورثته في الوصية التمليكية. إذا توفي الموفى له تكون يكون المال الموفى به إلى من؟ إلى الورثة. هنا أيضا يقول فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات، لو مات الموفى له يعني؟ لو مات منه، لو مات الوصي؟ لا لا لا، شوف أنا أوفي الوصي مالي شيخ محمود، أنا أوفي الشيخ محمود أن أن أنا إذا مت يعطي للشيخ محمد رضا، أنا هي أموالي. أقول يا شيخ محمود إذا توفيت أنا فأعطي للشيخ محمد رضا، توجهت يا إيه؟ من هو الوصي هنا؟ شيخ محمود، والشيخ محمد رضا موصى له هنا. مصالح جيد.
يعني شيخنا
علي بس لو مات الوصي بيجي ان شاء الله احكام لو مات الوصي قبل الموفي. خب يقول من الانتقال الى الوارث لو مات الموفى، لو مات يعني المصالح في حياة الموصي بتمليكه بان ماذا؟ بان تملكه، تملكه ماذا؟ هذه 1000 دينار تملك الوارث. يجري هذا إشكال في هذا الكلام، شوفوا حطوا بين قوسين، شوفوا فهل يجري الحكم المذكور من، افتحوا قوس قبل كلمة من، افتحوا قوس حتى تتضح لكم المسألة، افتحوا قوس قبل كلمة من. خب سكوا القوس بعد كلمة بتمليكه، فكيتون القوس. الآن اقرأوا فهل يجري الحكم المذكور إشكال، عرفتون؟ هي اعتبروها جملة معترضة بين القوسين، جملة معترضة توضح الحكم المذكور. فهل يجري الحكم المذكور إشكال والجريان أظهر. وعليه يقول سيد الخوي لكم هكذا، أنا أوصيت قبل وفاتي بأن تعطى، بأن يقوم الشيخ محمود بإعطاء 1000 دينار من أموالي لمن؟ للشيخ محمد رضا. توفي الشيخ محمد رضا ثم توفيت أنا، واضح؟ هل يقوم الشيخ محمود هنا بإعطاء ورثة الشيخ محمد رضا أن تلغى الوصية لأن الشيخ محمد رضا توفي قبل وفاتي؟ ما هو الحكم؟ يقول الجريان أظهر، فماذا؟ فيعطي لورثته. مسألة 993، هذا أشبه ما يكون بالفصل المستقل، لو عنونه بفصل كان أفضل، لأنه سيأتي بعد قليل أن أو في الصفحات الآتية أنه يعقد فصل للموصى به وفصل للموصى له وفصل للوصي، فصول متعددة، فصل للموصى به وفصل للموصى له وفصل في الوصي. ايضا لو اعطى، لو عقد فصلا مستقلا للموفي لكان افضل، لان هي المساله واكثر المسائل التي بعدها هي في الموفي في الواقع، فكان الاولى ان يعنونها بفصل في الموفي، واضح؟ خب مساله 993، يشترط في الموفي امور. هذا الشخص الذي يريد ان يوصي، هذا الشخص الذي يريد ان يوصي نشترط فيه امور، مو اي انسان حقه يوصي. مفهومين؟ خب يشترط في الموفي أمور. الأول البلوغ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10، واضح بعد، وكان قد عقل، بلغ 10 سنوات وكان قد عقل يعني نضج، وكانت وصيته في وجوه الخير. أما أصل المسألة أنه يشترط البلوغ، احفظوا القاعدة، الأصل أنه لا بد من البلوغ، واضح؟ نعم لو لم يبلغ لكن وصل عمره 10 سنوات أو أكثر وهو عاقل راشد وكانت وأوصى ووصيته في وجوه الخير، مو أوصى قال أنفقوا هذه الألف دينار على القطط الموجود القطط والهرر الموجودة في القرية. البعض هكذا الآن في بلدان الغرب يوصي بإرثه إلى قط أو إلى كلب أجلكم الله وما شابه ذلك، صحيح؟ وكانت لا يقول كانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه، في وجوه الخير والمعروف لأرحامه لأقاربه، أوصى قال أعطوا لفلان بعد وفاتي كذا وكذا من أقاربه. يقول تنفذ الوصية في هذه الحالة لأنها صدرت من شخص بلغ 10 سنوات وكان عاقلا راشدا فيه نضج، يعني نضج بحسب سنه، ما نتكلم عن نضج كنضج الكبار. خب وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه يعني لأقاربه، نقطة. ففي مثل هذه الحالة تنفذ. خب لو أوصى لغير أرحامه، أيها السيد افترض أوصى إلى أصدقائه جيرانه، يقول وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال وتوقف من السيد، فيراعى مقتضى الاحتياط بعد. خب هذا هو الشرط الأول في الموفي. الشرط الثاني في الموفي العاقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، لا تصح وصيتهم في هذه الحال. وإلا السكران خب مو طول عمره سكران، خب لابد تكون عنده مدة إفاقة، صحيح؟ خب لو أوصى وهو مفيق غير سكران تقبل وصيته، أما لو كان سكرانا فأوصى أو كان مغمى عليه فصدرت منه كلمات لا يدري ما هي، قال أوصيت بأموالي أو بثلث أموالي لزيد وهو مغمى عليه ثم أفاق من إغمائه ثم مات، نقول هذه الوصية لا قيمة لها لأنها صدرت من شخص مغمى عليه. وكذا المجنون نفس الكلام، وإذا أوصى حال عقله ثم جن، يعني كان عاقلا ثم صار مجنونا أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته. الوصية لا تبطل بسرو هذه الأمور الثلاثة، مو مثل الوكالة مثل حتى لو مات وهو مجنون أو سكران أو مغمى عليه لا فرق، لا تبطل الوصية. نقطة. وفي اعتبار الرشد فيه إشكال، هل لابد أن يكون رشيدا أو حتى السفيه يصح منه الوصية؟ قلنا السفيه ليس بمجنون، غاية الأمر لا يحسن التصرف، ما عنده ناضج، عاقل لكن مو ناضج، متفقين؟ مو ناضج ذاك النضج الذي يحسن فيه التصرف. يقول وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. خب الثالث احتياط وجوبي بعد ثلث الطرفين بشنهم بالتصالح بعد لو أوصى. خب الثالث الاختيار، فلا تصح وصية المكره، لا بد أن يكون مختارا، المكره لا تصح وصيته، بعد واضح بعد لا تحتاج إلى شرح. الرابع الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه، إذا مولاه أجاز تصح الوصية، أما إذا لم يجز فلا تصح الوصية. خب فلا تصح وصية المملوك حتى لو كان يملك أموال، أذن له مولاه في العمل قال له اشتغل وجمع أموال إليك، فاشتغل هذا المملوك وجمع أموالا، يقول أنا أريد أوصي بهذه الأموال لولدي وولده حر، افترض يصير له ما يصير ولد المملوك يكون حر، عتق مثلا أو استرق المملوك دون ولده، يصير على أي حال، إلا أن يجيز مولاه، لا تصح إلا أن يجيز مولاه، فاصلة. ولا فرق بين أن تكون الوصية في ماله وأن تكون في غير ماله، قد يوصي في أمواله وقد لا، ما عنده أموال أصلا لكن يوصي، قال ادفنوني في النجف الأشراف، مملوك يريد أن يتشرف بمجاورة أمير المؤمنين، كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين لا بد أيضا من ماذا؟ من إذن المالك. خب نقطة فاصلة. وإذا أوصى ثم انعتق، أنا ليش أقول فاصلة أكررها كثير، أريد أبين لكم أن هذا بعد مطلب شبه شبه مطلب جديد، وإن كان له ربط بالمسألة لكن شروع بعد في مطلب آخر. وإذا أوصى ثم انعتق، أوصى قال أوصيت بثلث أموالي لزيد ثم انعتق، هل تصح؟ يقول السيد الخوئي إذا أجازها تصح، إذا أجازها بعد الانعتاق تصح. يقول وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها، لا تغفلون عن هذا القيد، وأجازها صحت حتى وإن لم يجزها المولى. المولى قال أنا ما أقبل، نقول له بعد هذا العبد انعتق بعد الآن، مو عبد بعد، انتهى الموضوع، كانت لك ولاية عليها الآن ليست لك أي ولاية عليه. خب الخامس مما يشترط في الموصي أن لا يكون قاتل نفسه، يعني ما يكون منتحر من 60. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه، استرضوا سوى شيء في نفسه يوجب أن يموت بعد ربع ساعة، فأوصى، هذه الوصية لا قيمة لها لأنه أوصى بعد أن فعل هذا الأمر، بعد أن فعل ما يوجب قتله، ما يوجب قتل نفسه، يعني مثلا شرب السم أو ضرب نفسه ضربة بالرصاصة بعد دقائق يموت، واضح؟ مو مباشرة يلفظ أنفاته. نقول لا تصح مثل هذه الوصية أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرحين أو شرب سمين أو شرب سمين أو نحو ذلك لم تصح وصيته، ما تصح بعد، لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، هذه إذا كانت في ماله. أما إذا كانت وصية عهدية، أما إذا كانت في غير ماله من تجهيز ونحوه صحت، كما لو قال ادفنوني في المكان الفلاني وليغسلني فلان وليلقني فلان وأقيم الفاتحة علي في المكان الفلاني. أما إذا كانت في غير ماله من تجهيز ونحوه صحت. فاصل وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عنك، شرب السم يعتقد أنه دواء فشربه فتبين أنه سم، بعد أن شرب الدواء بعد أن شرب السم اكتشف أن العلبة مكتوب عليها سم مو دواء. وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عند، بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، شرب السم وهو يعلم أنه سم لكن قيل له بأنه يتعالج بهذا، هذا يعالجه لا يؤدي به إلى الموت، بل لغرض آخر. فأصله على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، فعل شيء افترض هذا ذهب بأمر من الولي الفقيه وفجر نفسه، أو فعل شيء على أي حال ليقوم بعملية استشهادية وماذا، لكن ما مات مباشرة الآن، هل يصح أن يوصي أم لا؟ نعم يصح، وإن كان قتل نفسه بحسب المصطلح هذا يقال هذا قتل نفسه صحيح، لكن قتل نفسه في سبيل الله. وكذا يقول أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله. وكذا إذا عوفي ثم أوفى، افترض هذا شرب السم لكنه مرض ما مات وعوفي، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، خب يعني أول شيء عوفي ثم أوصى ثم مات بغير السم، بعد هذا ما يقال خاتل نفسه بعد صحيح، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعدما فعل السبب، يعني شرب السم فأوصى قال وزعوا الأموال بهذه الكيفية، كان يعتقد أنه سيموت لكنه لن يموت، عوفي من مرضه ثم مات، صدمته السيارة ومات. فالتفتوا ما الفرق بين هذا المثال وبين المثال السابق، يوجد فرق مهم بين المثال والمثال السابق، الفرق أنه في المثال السابق متى أوصى الوصية، متى حصلت، حصلت الوصية وهو معافى، أما في هذا المثال يترقى يقول حتى لو أوصى وهو مريض، متفقين؟ نقرأ المثال السابق ونقرأ هذا المثال. يقول: وكذا إذا عوفي ثم أوصى. عوفي يعني شرب السم ولكنه عوفي، بعد أن عوفي أوصى ثم مات. توجهتون الآن؟ تصح الوصية. يترقى بل الترقي هنا، يترقى السيد، بل الظاهر الصح أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب، شرب الخمر فأوصى، عفوا شرب السم فأوصى، كان يعتقد أنه سيموت، أي أتى الدكتور وأعطاه دواء فشوفي، خب ثم مات، عوفي من مرضه ثم مات. هنا ظرف الوصية، متى حصلت الوصية؟ حصلت وهو مريض بالسم. ماذا تسكين المسألة أم لا؟ يقول: حتى في هذه الحالة تصح. إذن الفرق أن هناك الوصية حصلت وهو معافى، هنا الوصية حصلت وهو مريض، في كلا الحالين تصح. خب مسألة 994: إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، قبل أن يحدث في نفسه ذلك أوصى، قال: يا جماعة إذا توفيت أنا فأعطوا 1000 دينار لزيد، صحيح؟ ثم ذهب وشرب السم، دخل الغرفة وشرب السم، تصح الوصية. متى حصلت الوصية؟ قبل أن يفعل هذا الأمر. إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها هذا الأمر، شرب السم أو ضرب نفسه بالرصاصة فمات، صحت وصيته. حتى وإن كان حين الوصية، حينما أوصى، كان قاصد أنه أنا سأوصي وسأدخل الغرفة وأطلق الرصاص على نفسي، تفهم؟ هذا الشخص قبل أن يوصي هو باني أنه سيوصي الآن ثم ينتحر، نقول تصح الوصية. حتى وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، على أن يحدث ذلك يعني على أن ينتحر بعدها بعد الوصية. خب مسألة 995. إذا المتحصل أن الإشكال إذا أوصى بعد أن فعل، شوفوا التعبير هنا في الخامس، شوفوا السطر الأول: أن لا يكون قاتل نفسه. فإذا أوصى بعدما، شوفوا التعبير بعدما مهم، بعدما مو قبلما، بعدما أحدث في نفسه. أما إذا قبلما يحدث تصح حتى وإن كان قاصد. الكثير للفارق، خب كل اختيار كل لفظ عن لفظ مهم. خب مسألة 995: تصح الوصية من كل من الأب والجد. الآن بعد انتهت مسألة الانتحار، نسوها الآن، فرع جديد، هذا مسألة مختلفة. الآن يقول: الأب والجد، الوصي على الولي على الأطفال، من هو الوصي على الأطفال؟ الولي على الأطفال الأب والجد، بعد هو الولي مو وصي، هو ولي على الأولاد، الأب والجد وليين على الأولاد، والكلام عن الجد من جهة الأب مو عن الجد من جهة الأم، وإلا الجد من جهة الأم لا قيمة له، واضح؟ في باب الوصية لا قيمة له. تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده. يعني شنو يريد يقول؟ موجود الأب والجد، الأب يقول: يا إذا توفيت فالوصي على أولادي هو باقر أو هو زيد، زين الجد موجود، لا تصل النوبة إلى الوصي مع وجود الولي. ما أدري أنت فاهمين؟ الأب لا يمكنه أن يوصي، كذلك الجد أيضا لا يمكنه أن يوصي، مع وجود الأب لا يمكن للجد أن يوصي، واضح؟ نعم، لو مات الأب وبقي الجد لوحده له أن يقول بعد وفاته الوصي على الأولاد هو زيد. التفتون الآن؟ يقول: تصح الوصية من كل من الأب والجد، كل واحد منهم يمكنه أن يوصي بالولاية على الطفل، يوصي لشخص بأن يكون ماذا؟ وليا على الطفل مع فقد الآخر، مع فقد الآخر، مع فقد الآخر يعني مع إذا الأب هو الموصي نقول لابد أن يكون الجد مفقود مو موجود، ميت. إذا كان الجد هو الموصي لابد أن يكون الأب ميت، الكفتين. أما إذا كان الجد والأب أحياء لا يصح للأب أن يوصي لشخص بالولاية، ولا يصح للجد أيضا أن يوصي، لا الأب يوصي ولا الجد يوصي. ما أدري اتضحت المسألة أو لا؟ سيأتي. خب أتصور أنها ستأتي يعني. يقول تصح الوصية مع سيأتي. لا ما تصح، ما تصح أصلا، لا تصح. يقول تصح الوصية مع كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر. يعني إذا كان الأب هو الموصي نشترط أن يكون الجد مفقود، وإذا كان الجد هو الموصي نشترط أن يكون الأب مفقود ميت، فقد الآخر يعني موت الآخر. فاصل أول، لا تصح مع وجوده، إذا كان موجود لا تصح. خب مسألة 996، لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته. هذا الحاكم الآن توفي الأب والجد، من هو الولي إذا لم يكونا قد أوصيا؟ الحاكم هو الولي، صحيح؟ تقدم هذا بعد. خب لو أن الحاكم السيد الخوي قال أنا الآن ولي على هذا الطفل، بعد وفاتي يكون الولي على الطفل هو الشيخ عبد الله، تصح أو ما تصح؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل وفاته قال إذا توفيت يكون الولي على هذا الطفل هو الشيخ عبد الله، تصح؟ السيد الخوئي يقول لا تصح. السيد الخوئي مو وصي على هذا الطفل لأنه السيد الخوئي، التفتوا، السيد الخوئي وصي على هذا الطفل الآن، ولي على هذا الطفل، مو من الاثنين ولي على هذا الطفل، لكن ليش هو ولي؟ لأنه سيد الخوئي أو لأنه فقيه، لأنه الفقيه، لأنه الحاكم. هو بعد وفاته الشيخ عبد الله مو الحاكم، تنتقل إلى من؟ إلى المرجع الذي بعده، إلى الحاكم الشرعي، إلى أحد الحكام الشرعيين، لأنه هنا عندهم كلام أنه يشترط الأعلم، أم لا المشهور أنه لا يشترط الأعلم هنا. يقول لا، لا قيمة لهذه الوصية، هذا هو هو وصية، هو ولايته في حدود حياته، بل مو فقط في حدود حياته، هو لو فقد شرطان أيضا تنتفي ولايته. ما هذا الكفيل؟ مع وجود هذه الشرائط لولايته نفوذ، مع افتقار شرط من الشروط حياته، شرط مات أو فقد العدالة أو نسي علمه أو أغمي عليه، كل هذه الولاية تنتقل إلى غيره بعد. لا وهو مغمى عليه، لا شيخ، هو ليس له ولاية، هو الوكيل كالأصيل. خب إذا إحنا في الباب الوكالة قلنا ليش لا قيمة لها؟ لأن الوكيل كالأصيل، الأصيل ليست له لأعماله قيمة. ماذا نلتفت؟ خب لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، لا يجوز له أن يوصي، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره، واضح بعد. والفقهاء يدرون عن هالمسألة، لا ما يحتاج عليهم أيها السيد الخوي. خب مسألة 997، لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه، افترض عندي طفل، عندي ولد أخوي ابن أخي، أقول أوصيت لابن أخي الصغير بألف دينار، واضح، لكن بشرط أني إذا توفيت هاي الألف دينار تذهب إلى ولد أخوي، لكن ما يستلمها أخوي، أخوي هو الولي على ابنه، صحيح؟ لا يستلمها ابن أخي، بل تكون بيدي زيد من الناس، شخص أجنبي غير الأب والجد، غير أبو الصغير وجده. ماذا بالكسكين للمسألة؟ تصح أم لا؟ يقول لو أوصى بوصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم، أوصى له بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم، الحاكم أصلا لا قيمة له هنا مع وجود الأب والجد. لم يصح هذا الجعل، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما، يكون أمر المال لمن؟ للأب والجد مع فقدهما معا. المال للحاكم، مو يملكه الحاكم يعني للصغير، لكن يتصرف فيه الحاكم بولايته، وللحاكم مع فقدهما. ما أدري بالتكين للمسألة أم لا؟ يعني أنا لو أوصيت قلت هذه 1000 دينار بعد وفاتي تكون لابن أخي، لكن لا توضع في يد أبيه ولا جده، بل توضع في يد من؟ توضع في يد زيد من الناس. يقول لا يصح هذا الشرط، تصح الوصية لكن هذا الشرط لا يكون لا يصح، بل يكون هذا المال في يد من؟ في يد الأب أبو الصغير أو جد الصغير، ومع فقدهما في يد الحاكم الشرعي إذا لم يكن هناك وصي من قبل الأب والجد. طبعا نعم يستدرك لو أوصى، أكو مخرج، أعطينا مخرج السيد، لأن يعني يمكن ما أريد يصير المال في يد الأب والجد، أب الطفل ويده، صحيح؟ هناك مخرج يقول السيد الخوي، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. يعني من هو وصي؟ أنا شيخ محمود، أقول يا شيخ محمود هذه 1000 دينار تبقى بيدك، تبقى بيدك، مو وصية بك، وصية عهديها، تبقى هذه الأموال تبقى بيدك إذا بلغ ابن أخي وصار عمره 15 سنة، أعطيه الأموال، ملكه الأموال، هي مو وصية تملكية بعد، هذه وصية عهدية. قلنا الفرق بين الوصية التملكية والوصية العهدية، شرحناه يوم أمس، وتقدم أيضا في هذا الدرس في أوله. خب نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه، أقول لك يا شيخ محمود جود هي 1000 دينار بعد وفاتي اصرفها على ولد أخي، مش ملكه إياها، اصرفها عليه. يوجد فرق بين أن تملكه شيء وأن تصرف عليه، تصرف عليه يعني تعطيه الآصل كل ملكتك إياه، ما تعطيه أموال تقول له اشتر، ما تملكه، لأنك بمجرد أن تملكه تكون الولاية على المال لمن؟ حتى الأكل هذا الذي تملكه إياه تكون الولاية فيه إلى من؟ إلى الأب، إلى أخي، متفهمين؟ أنا ما أريد ولاية الأموال، أموالي تكون ولايتها لأخي، أقول لك جوز اشتري الأكل وأبحه فقط إباحة، اجعله مباحا لابن أخي يأكل منه، فلا يملكه ابن أخي، وبالتالي لا تكون الولاية لأخي. يقول وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يصرف ماله عليهم، يعني أوصى للوصي عهدت إليك أن تشتري الطعام مثلا وتعطيهم إياه يأكلوه إباحة فقط من دون أن يملكهم إياه. خب مسألة 998 بطأت مشية مواجدها، مسألة 998 يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر. أنا الأب أقول لشخصين الولاية على ولدي لكما معا، الولاية لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور. اشترط جعلت شيخ عبد الله أقول أنت الولي على أولادي، وأنت يا شيخ محمد رضا قيم على الشيخ عبد الله، تلاحظ تعاملاته، يعني أنت بعد مدير له، هو المباشر هو الولي، لكن أنت قيم عليه، تتصرف من الأعلى. كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور، ما أدري بالسين شيخ عبد الله هو القيم على أولادي، لكن شيخ محمد رضا ناظر عليه، ناظر مسؤول مدير رقيب، ما أدري متسين. فلو شيخ عبد الله أراد أن يتصرف تصرفا خاطئا، شيخ محمد رضا يصحح له، يقول لا تتصرف هذا التصرف، بمعنى كونه مشرفا على عمله، أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي، سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في باب الوصي بعد، لأن كلامنا هنا عن الموصي. مسألة 999، إذا قال الموصي لشخص أنت ولي مقيم على أولاد الخاسرين وأولاد ولدي وأولاد ولدي، ولن يقيد الولاية بها بعينها، ما قال له ولي في خصوص الفعل الفلاني، صحيح؟ في هذه الحالة جاز اتصور ما هو واولاد او اولاد، شنو عندكم انتون؟ واولاد او اولاد ولدي اصح هذه، او اولاد، لانه لا معنى هنا للعطف و العطف او ادري خب تصح، بس لا معنى لمثل هذا الكلام، الاصح ان يقول او اولاد ولدي، لأنه إما أن يكون من جهة أنه أب أو من جهة أنه جد، يصح أن أيضا من كلا الجهتين، على أي حال الأمر سهل، لعل العطف بأو أصح من العطف بالواو، يعني أو أولاد ولدي أو أولاد ولدي، ولم يقيد الولاية بالجهة بعينها، ففي هذه الحالة جاز لهذا الولي التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات، بعد كل شيء يحتاج يأذن لهم في الذهاب في سفر معين أو لا يأذن، هي التصرفات كلها تحت نظره بعد. خب مسألة 1000، إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة، إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة، وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن، واضح بعد؟ أنا قلت أنت ولي عليهم في المسألة الفلانية فقط، في تزويج، في شنو؟ في إطعامهم مثلاً، مو ولي في كل شيء أنت، فتقتصر على هذه الجهة. وجب يقول وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأخرى هو الحاكم الشرعي. على مقتضى القاعدة بعد. خب مسألة 1001، في سنة 1001 هجرية توفي العلامة السيد حسين الغريفي، طبعا هذه حطوها بين قوسين، السيد حسين الغريفي جد الأسرة الغريفية وهو أحد علماء البحرين القدماء، في سنة 1001 هجرية توفي، يعني قبل حدود 425 سنة، ودفن في قريتنا قرية أبو صيبع، ولا زال قبره موجود. السيد العلامة السيد حسين الغريفي صاحب كتاب الغنية الذي طبع قبل حدود 14 سنة، كتاب مطبوع في البحرين قبل حدود 14 أو 15 سنة، طبع في البحرين هذا كتاب الغنية عن تقليد المجتهدين، أو الغنية في أحكام الدين عن تقليد المجتهدين، بهذا المعنى جمع فيه إجماعات الشيعة فقط، طبعا محققا في البحرين، وهذا كان من علماء البحرين المعروفين في عصره، وحينما رثاه الشاعر المعروف الشاعر الخطي بقصيدة مطلعها جذ الردى سبب الإسلام فانجذم وهد شامخ طول الدين فانهدم، ورثاه أيضا الشيخ داود بن أبي شافيز الجحفصي بقصيدة أيضا مطلعها هلك الصقر يا حمام فغني، على أي حال
نعرض عن أكثر من هذا المقدار ذكرناه وفاء له، اعتبروها بعد جملة معترضة. خب مسألة 1001، يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله. خب هذا العمل الذي يقوم به القيم على اليتيم يقوم بأعمال بعد جهود، هذه الأعمال لها قيمة، ملتفتين؟ يقوم بها مجانا؟ لا، ما يقوم بها مجانا، يأخذ أجرة المثل. أجرة المثل تكررت مرارا وتكرارا، بعد هذا العمل له قيمة، المشرف على أعمال معينة بهذا المقدار يأخذ قيمة معينة، صحيح؟ هذا الوصي يأخذ، يقول يجوز للقيم على اليتيم، يجوز مو يجب، يجوز له أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إذا كانت لعمله أجرة. أما إذا عمل يسير لا، غير متعارف أن تكون له أجرة أيضا في نظر العرف، غير أصلا لا توجد له أجرة في نظر العرف، أعمال يسيرة، الأعمال يسيرة بعض الأعمال لا، العرف لا يرى لها قيمة أصلا. يقول كانت له أجرة، إذا كانت له أجرة وكان فقيرا، هاي قيد ثاني، إذا كان لعمله أجرة وكان هذا القيم فقيرا، أما إذا لم يكن لعمله أجرة فلا يأخذ، صحيح؟ إذا كان غنيا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال في جواز أخذه إشكال، والأحوط الترك، الأحوط وجوبا ترك الأخذ. خب فصل في الموصى به، مسألة 1002، يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. واضح بعد، أنا أريد أن أوصي بشيء، هذه 1000 دينار يقال موصى به، أوصيت بهذه 1000 دينار لك، إذن هذا المال موصى به. نتكلم الآن عن شروط الموصى به، يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. شخص يوصي بالعذرة لشخص، هذه لا يوصى بها بعد، الاثنين معتد به، سواء أكان عين الموجودة أم معدومة. هذه العين قد تكون موجودة، وقد أقول بقرتي ستحمل وأوصيت بحملها لزيد، معدوم الحمل الآن غير موجود أصلا، سواء أكان عين الموجودة كما لو أوصيت بنفسي هذه البقرة الموجودة، أم معدومة كما لو أوصيت بحملها الذي سيحصل أو يتوقع حصوله، أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة. عندي جارية أنا زوجتها لعبدي، ملتفين؟ زوجت أمتي لعبدي، خب أمتي الآن صارت حامل أو أتوقع أن تحمل، أقول أوصيت بحملها إلى زيد، بحملها يعني بالجنين الذي سيخرج منها. لو أعتقتها ورثته، الكلام إنما تصح مثل هذه الوصية، إنما تصح مثل هذه الوصية فيما يملك، هذا بعد ما يملك بعد إذا صارت معتقة، هو أعتقها أو ورثته أعتقوها بعد تلغى الوصية. ثم الكلام عن الجنين إذا كان الجنين يخرج في ملكه بعد، وياي أوصي بشيء الآن غير موجود لكن قبل وفاتي يكون موجود بعد، واضح؟ أما لو كان يحصل بعد وفاتي، هذا مثل هذا الشيء بعد لا قيمة له. كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة، أوصي بمنفعة داري، أقول أوصيت لزيد بأن يترك في داري سنة يسكنها، فهنا أنا أعطيته ماذا؟ منفعة الدار، مو نفس الدار، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أقول سأشتري البيت الفلاني، فإذا اشتريته فاتركوا وتوفيت فاتركوا زيد يسكنه سنة كاملة، ملتفين؟ أو معدومة متوقعة الوجود، منفعة لعين الموجودة أو عين معدومة ما دامت هذه العين متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للناقل. قلنا سابقا أن الحقوق منها ما هو قابل للناقل ومنها ما ليس قابلا للناقل، صحيح؟ وفصلنا الكلام فيها أكثر من مرة لا حاجة للإعادة. قلنا أن بعض الفقهاء يقولون الحقوق دائما قابلة للنقل، وما لا يكون قابل للنقل فهو ليس من الحقوق واقعا، بل هو من الأحكام حتى وإن عبر عنه بأنه حق. قلنا بعض الفقهاء لهم هذا الرأي، لكن سيد أخوي لا يتبنى، بل يتبنى أن الحقوق منها ما هو قابل للنقل ومنها ما ليس قابلا للنقل. على أي حال، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه، فإن هذه حقوق قابلة للنقل، لا مثل حق القذف، حق القذف غير قابل للنقل. أنا الآن لي حق القذف، ما يصير أنقله إلى زيد. حق القذف يعني شنو؟ كما لو قذف شخص شخصا. إحنا الآن قاعدين قبل كم درس ما في حق القذف في وين؟ في الدرس الثاني مو؟ لكن بعد الذي يسمع ربما هذا. على أي حال، حق القذف كما لو قذف شخص شخصا، فإن المقذوف يعني قال له يا زاني، الشخص المقذوف هذا شنو هو؟ له أن يطالب بجلد هذا القاذف مو؟ خب هذا حق، هل له أن ينقل هذا الحق إلى شخص آخر؟ لا، ليس له مثل هذا الحق، لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له. إذن يشترط أن يكون قابل للانتقال. خب مسألة 1003 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.